إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، الناظر في دنيا الناس يجدهم يتفننون كثيرا في المكاسب وتحصيل الأقوات، وهذا أمر أباحه الله تعالى لهم، لا بأس أن يجتهد المسلم في تثمير ماله وطلب التوسعة على نفسه، ولكن قل أن تجد تاجرا مثلا لا ينظر في تجارته ولا يتابع تجارته ولا يطلب تثميرها وتوسيعها، بل إننا نجد التجار خاصة من أكثر الناس خبرة في تثمير أموالهم وطلب وجوهها، ليتسنى لهم أن تكثر لهم الأموال وأن تزاد لهم الأقوات. أقول هذا كله من جملة ما أباحه الله عز وجل، ولكن السؤال: لماذا لا يتاجر الناس مع الله عز وجل؟ إذا كنا نتاجر في أموالنا ونتاجر في أعراض الدنيا طلبا لتثميرها، فلماذا لا نثمر حسناتنا عند الله عز وجل؟ الناظر إلى حياة نفسه يجد أن حظ الشرع في هذه الحياة حظ يسير قليل. انظر إلى حظ النوم، وإلى حظ الأكل والشرب، وإلى حظ الخلان والإخوان، وانظر إلى حظ نفسك في طلب المعاش ونحوه، ثم انظر إلى حظ الله عز وجل في يومك. ما هو حظ الله تعالى في يومك؟ صلوات تؤدى في أوقاتها إن كنت ممن يحافظ على الصلاة في وقتها، وهذه الصلاة لا تجزم أنك خرجت منها سالما تام الأجر، حتى الصلاة لا نجزم بتمام أجرها عند الله عز وجل. أرأيت لو أن ملك الموت بغتك ليسألك المليك سبحانه عن يومك كيف قضيته، ماذا أنت مجيب رسل ربك عند السؤال؟ هنقول إيه ربنا عز وجل؟ سنقول له: يا رب، ضيعنا الأزمان والأعمار في المآكل والمشارب وطلب الأعمال. نقول له: يا رب، إن حظك من أعمارنا كان أقل بكثير من حظ بطوننا وفروجنا. هل نقول لله عز وجل: لقد أمتنا ربنا سبحانه، ولكن وهبت لنا الحياة، ووهبت لنا أسباب العيش، وهيأت لنا من آلات الحياة وحكمة العيش ما به نعبدك، ولكننا قصرنا وفرطنا ونسينا وغفلنا حتى اخترمتنا المنية. هل تقول ذلك لربك؟ والله إن الإنسان على نفسه لمشفق من الموت، لا كراهية للموت، ولكن خشية من السؤال ووجلا من الجواب. فالقريب القريب الذي يتاجر مع ربه، والعاقل النجيب الذي يثمر رأس ماله، ورأس مالك الحسنات. إذا كان رأس مال الأغنياء الأموال التي يكنزونها، فإن رأس مال المسلم الحسنات التي تدخر له عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن تفكر تفكير التجار ولكن لقنص الحسنات وتثميرها. نريد أن نفكر تفكير التجار ولكن لقنص الحسنات، جمع الحسنات، كن جامعا للحسنات. ثم بعد أن تكون جامعا للحسنات فكر كيف تثمر هذه الحسنات، كيف تنمو هذه الحسنات، كيف تكثر هذه الحسنات. إن الناظر أيضا يجد أن أفضل سبيل لتثمير الحسنات وتكثيرها باب دل الشرع عليه. فما من خير لك أيها المسلم، ما من بر لك أيها المسلم، ما من رجاء طيب ترجوه أيها المسلم إلا وتجد بابه في الشرع موجودا. الشرع أبواب الخير كلها عند الشرع. إذا أردت أي باب من أبواب الخير ما عليك إلا أن تسأل الشرع، كيف لي أيها الشرع أن أفتح هذا الباب؟ يدلك الشرع على كيفية فتح هذا الباب. فلنسأل الشرع الحنيف، كيف لنا يا شرعنا، يا من اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى وجعله محبوبا، كيف لنا أن نثمر أعمارنا وأن نثمر حسناتنا وأن تكون كثيرة عندك يا مولانا؟ كيف يكون ذلك؟ الباب دل عليه الشرع وهو باب النية. باب النية، النية بابها عظيم. وقال بعض السلف النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل. وإن الرجل لا يؤتى على نيته ما لا يؤتى على عمله. سبحان الله، يؤتى على نيته ما لا يؤتى على عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من نام على فراشه وهو ينوي أن يقوم الليل فغلبته عيناه كان كمن أقام الليل. سبحان الله، تنام قرير العين ملء جفونك وأنت على سريرك وأجرك كأجر القائم بين يدي الله. كيف يكون ذلك؟ ببركة النية، ببركة النية. هذا رجل توضأ واستقبل النوم وفي نيته أن يقوم الليلة ولكن غلبته عيناه فأنعم الله عليه بالنوم، فهذا الرجل يؤجر على نيته مع أنه لم يعمل شيئا. فكانت النية أبلغ من العمل، فكانت النية أبلغ من العمل. في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأمرهما أن يأتلف ولا يختلف وأن ييسر ولا يعسر. وهذه مسألة ضرورية في الدعوة إلى الله عز وجل، التبشير والتيسير، وأن يتطاوع. والتطاوع اللين، اللين والرفق والتبشير والتيسير مفردات لا بد منها للداعي إلى الله. فكان أحدهما إذا نزل قريبا من أخيه زاره في الله. ذات يوم ذهب معاذ بن جبل إلى أخيه أبي موسى فوجد ناسا قد اجتمعوا عنده على رجل جعلت يداه إلى عنقه، ربطت يداه إلى عنقه. فقال معاذ وكان راكبا بغلته: ما بال الرجل، ما شأن ذلك الرجل الذي قيدت يده إلى عنقه، ما بال الرجل؟ قالوا: إنه ارتد بعد إسلامه، ارتد بعد إسلام، ارتد بعد إسلام. فقال معاذ: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. وهذا فيه نص عملي على أن من بدل دينه فإنه يقتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون ليس هناك حد في الإسلام للردة، هذا كلام فاسد. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وطبق ذلك الصحابة الكرام كما سمعتم في هذا الحديث. قتل الصحابة هذا المرتد، ثم نزل معاذ فسأل أخاه فقال له: يا عبد الله ابن قيس، وهذا اسم أبي موسى الأشعري، يا عبد الله ابن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أفوقه تفويقا، أي أجزئه أجزاء. ثم قال أبو موسى: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ فقال معاذ بن جبل: أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم بالقرآن فأصلي ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا محل الشاهد. إذا معاذ بن جبل ينام بعد العشاء لكي يقوم بعد هذا النوم ليصلي بين يدي الله عز وجل. إذا هذا النوم في ميزان حسناته، هذا النوم في ميزان حسناته. إذا هو ينام ملء أجفانه، يستريح بدنه، وهو يؤجر في ذلك الأمر حسنات، حسنات شغاله ونائم، سبحان الله. وغيره ينام ولا يأخذ شيئا من الحسنات. ما الفارق بين الاثنين؟ هذا رجل أحدث نية صالحة أنه يريد من النوم التقوي به على طاعة الله، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد إطاعة الله عز وجل فإن الوسيلة تكون أيضا طاعة لله عز وجل. المشي إلى المسجد، رجل يريد أن يذهب إلى المسجد، فمشيوه إلى المسجد وسيلة إلى الوصول إلى المسجد، فيكون هذا المشي إلى المسجد في ميزان حسناته لأنه طاعة لله عز وجل. رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام، سيركب الأتوبيس أو الباخرة أو الطائرة، هذا السفر في ميزان حسناته لأنه لن يصل إلى الحج إلا بالسفر، فكان سفره في ميزان حسناته عند الله عز وجل. لو أن رجلا أراد أن يسافر ليقتل رجلا أو ليزني بامرأة أو ليشرب خمرا، فإن سفره هذا سفر معصية ويأثم عليه ويعاقب عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا الرجل إذا لم ينم بعد العشاء ربما يكون كليلا ضعيفا لا يقدر أن يقف بين يدي الله عز وجل. إذن هو يريد راحة بدنه وإراحة جسده ليقوم بين يدي الله، فيكون هذا النوم في ميزان حسناته. سبحان الله، هذه تجارة العقلاء، تجارة العقلاء، أنك لابد أن تنام، فلماذا لا أجعل النوم في ميزان حسناتي؟ لابد أن آكل، فلماذا لا أجعل الأكل في ميزان حسناتي؟ لابد أن تشرب، لماذا لا أجعل الشرب في ميزان حسناتي؟ لابد أن تلبس ملابسك، لماذا لا أجعل ملابسي في ميزان حسناتي؟ في قيض الصيف فإني أتروح بما أفاء الله تعالى علي من المراوح وغيرها، لماذا لا أفعل ذلك ليكون في ميزان حسناتي؟ وهنا كيف تتحول المباحات إلى قرب وطاعات وعبادات؟ هذا كله ببركة النية، ببركة النية. وهذا ما قاله معاذ: فأحتسب نومتي، أحتسب نومتي، أي أحدث في نومي نية صالحة كما أحتسب قومتي. إذن المسلم أول ما يصحى من النوم لغاية لما ينام في طاعة لله عز وجل. حتى لو كنت تعمل في مصلحتك، في شركتك، في عقلك، في مصنعك، في مدرستك، في كليتك، اجعل من هذا العمل طاعة لله عز وجل. إذن المسلم لا يضيع نفسا واحدا من أنفاس حياته دون أن يجعله لله عز وجل. ولذلك في بعض تأويلات أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال بعض أهل العلم: إنه ليغان على قلبي أي تصيبني غفلة، أي النبي عليه الصلاة والسلام ربما تصيبه غفلة فيحدث لهذه الغفلة 100 استغفار في اليوم. وما هي غفلة رسول الله؟ غفلة رسول الله ليست من جنس الذنوب والمعاصي كغفلتنا، ولكن ربما أنه مر عليه نفس من أنفاسه دون أن يحدث فيه طاعة، فيكون بذلك مطلوبا أن يكثر ما الاستغفار. إذا كان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنفس نفسا دون أن يحدث فيه نية صالحة، دون أن يجعله حسنة ماضية، كان يستغفر 100 مرة، فما بالك بحالنا وأحوالنا؟ نحن أنفاسنا، لا أقول نفسا واحدا، أنفاسنا تتلاحق في معصية الله، أنفاسنا تتلاحق في معصية الله، ونقضي الدقائق والساعات والأيام والشهور متلبسين بما يغضب الله وما أحلم الله تعالى بعباده، وما أحلم الله تعالى بعباده أمد لنا في الأعمال لكي نستعتب، وأمد لنا في الأعمال لكي نرجع. فكذلك المسلم لا بد أن يكون ضابطا لأنفاسه، محاسبا على أوقاته، لا يضيع نفسا واحدا إلا وهو متلبس فيه بطاعة الله عز وجل. فالمباحات لابد أن تجتهد في قلبها إلى عبادات. وأيضا في هذا الباب إذا لم تقدر على فعل الخير فدل غيرك على الخير، إذا لم تقدر على فعل الخير فدل غيرك على فعل الخير. في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد هلكت دابتي ولا أجد من يحملني. فقال رجل: يا رسول الله، إني أعلم رجلا يحمله. سبحان الله، إني أعلم رجلا يحمله. فأخذه إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. الله أكبر، أنا لم أصنع شيء، أنا يدرب بس وصلت الراجل لله يشتهر. فالدل على الخير كفاعله، عندما دللت هذا الرجل على من يحمله كأني جهزت له دبة وأسرجتها وعلفتها وجهزتها له، أجري كان جميعا. نعم، وهذا فضل ربك يعطيه لعباده. أرأيت كيف تفوت الحسنات وأنت لا تدري؟ الدال على الخير كفاعله. طب أنا لا أستطيع أن أدل على خير أو أن أفعل خيرا، احجز شرك عن غيرك، احجز شرك عن غيرك. فلو حجزت شرك عن غيرك كنت بذلك مثابا عند الله عز وجل، وكان حجزك لشرك في ميزان حسناتك. قال أبو ذر في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. انظر إلى هذا الحديث وروعته، انظر إلى هذا الحديث وروعته. يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، وفي لفظ: بر الوالدين. قلت: يا رسول الله، وأي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق عبدا فما هو أفضل عبد كي أعتقه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفسها، أنفسها وأغلاها عند مليكها. العبد لما يكون عبد مؤدب ومحترم وخدوم وخلوق ثمنه بيبقى مرتفع، لكن العبد المشاكس المخالف الآبق النافر الشموس لا ثمن له عند البيع والشراء، سبحان الله. وإنما يتفاضل الناس بعد دينهم بأخلاقهم وآدابهم لا بأموالهم ومناصبهم، يتفاضل الناس بعد دينهم بأخلاقهم وآدابهم لا بمناصبهم وأموالهم. فلذلك قال: أنفسها وأغلاها ثمنا عند أهلها. قلت: يا رسول الله، يا رسول الله، فإن لم أجد، فإن لم أجد هذه الرقبة، قال: أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأقرب. أن تعين ضائعا، الضائع المسلم الذي إذا لم يجتهد المسلمون في معونته فإنه يضيع، ينحرف، يكون قوة مدمرة في هذا المجتمع. شاب يريد أن يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويريد أن يؤسس أسرة، ثم يفاجأ يجد الأعمار تنتهي وهو لا يجد عملا، وهو لا يجد عملا، ولو وجد عملا لا يجد العائد الذي ينفقه على نفسه. كل مسلم محتاج، لا بد للمسلمين أن يغنوه. لو رجعنا إلى كتب الأموال الإسلامية نجد أن مذهب الإمام مالك ومذهب غير واحد كما حكاه الماوردي أن حد إعطاء الفقير الكفاية والإغناء، حد إعطاء الفقير الكفاية والإغناء. عندما نعطي الفقير لا نعطي 5 جنيه ولا جنيه، اغنيه حتى لا يكون محتاجا بعد ذلك. وهذا لن يكون إلا إذا اجتمع الأغنياء على دفع أموال زكواته. هناك مليارات 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 مليارات، ولو أخرج المسلمون زكوات أموالهم ما تركوا فقيرا على وجه الأرض، مش فقيرا مسلما بس، ما تركوا فقيرا على وجه الأرض. ولكننا مقصرون، وأهل الأموال مفرطون مقصرون في إعطاء أموالهم للفقراء من المسلمين. فهذا المسلم إذا لم يعن، إذا لم يحمل، إذا لم يأخذ حد كفايته، فإنه عند ذلك يكون عاطلا باطلا، يضيع، يكون سارقا قاتلا فاجرا قوة مدمرة. ولذلك لا ينبغي أن تعين، أن تعين ضائعا، ضائعا أو أن تصنع لأخرق. يا سلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن تصنع لأخرق. قف على كلمة أخرق، ما معنى كلمة أخرق؟ الأخرق هو ذلك الشخص الذي لا ينفع في عمل، دخلناه التعليم ما نفعش، أبو قال طب نودي حداد ما نفعش، نودي نجار ما نفعش، نودي صبي تمرجي ما نفعش، طب صبي تباع ما نفعش، ما فيش أي شغل نفع فيه، هذا أخرق. ماذا نصنع بهذا الأخرق؟ نسيبه في المجتمع؟ أيضا سيكون قوة مدمرة ويكون فساده عريضا. ماذا يصنع المسلمون بهذا الأخرق؟ يقول لك: ما هو كبير قد البلطة اهو، قد العمود اهو، ما يروح يشتغل، أخرق إمكانياته لا تسمح له بالعمل، أخرق. يجب على المسلمين أن يعينوا ذلك الأخرق وأن يعطوا ذلك الأخرق ويضمنوا له مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه والإنفاق عليه بعد ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أورده أبو عبيدة في كتابه القيم الأموال، كان عمر بن الخطاب إذا ولد للمسلمين مولود أعطى له عطاء، فإذا أتم رضاعته زاد له في عطائه، فإذا شب في صباه زاد له في عطائه حتى يبلغ. الله أكبر، حتى يبلغ في الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية بتكفل حتى الرضع، حتى الرضع. مش الراجل شايل ابنه الرضيع بيجري في الشوارع، يا عالم الولد هيموت، دخلوه رضاعة ولا دخلوه حضانة مش لاقيين. لا، في الدولة الإسلامية الرضيع مكفول، سبحان الله، يأخذ عطاء. فإذا أتم الرضاع يأخذ عطاء أزيد، فإذا أتم الصبي يأخذ عطاء أزيد، حتى يبلغ، حتى يبلغ. هذا هو، هذا هو الشأن. فالقصد في ذلك أن ذلك الرجل أبو ذر قال يا رسول الله إن لم أجد رقبة أعتقها في سبيل الله، قال أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرك. قلت يا رسول الله فإن لم أجد شيئا من ذلك، مش قادر ولم أجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تحجز شرك عن غيرك، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ما شاء الله، يبقى أنت لو أنت حجزت شرك عن غيرك يبقى دي صدقة تصدق بها على نفسك. ما أروع الشرع وما أجمل الدين، حسنات كثيرة جدا تنفلت وتذهب دون أن ندري. إذن أنا إذا كنت قادرا على شتم هذا أو ضرب هذا ولم أفعل، كوني لم أفعل، هذا في ميزان حسناتي؟ نعم. والحسنات بعشرة أمثالها؟ نعم. إلى سممات ضعف؟ نعم. والله يضاعف لمن يشاء؟ نعم. هذا كله بركات، بركات كثيرات. والحريص من يأخذ هذه الحسنات ليتاجر فيها مع الله عز وجل. وجه آخر، وجه جميل جدا من هذه الوجوه، وهو وجه من وجوه تحويل المباحات إلى قرب وعبادات، على من تجب عليك نفقته. تجب نفقتك على زوجك وولدك وعلى أبويك إن احتاجك، ولدك والدتك لو احتاجهم يجب عليك أن تنفق عليهما. بعض الناس يظن أنه بعد الزواج انقطعت الصلة بينه وبين أبويه، ويقول لك البيت يحتاج هذا الأمر، أبوي وأمي ياما أكلهم وياما لبسهم، خلاص ما عادوش محتاجين حاجة. شوف عيال الصغيرين هم اللي أولى بالعطاء. خطأ، هذا لا يجوز. وأنتم تعلمون أن أحد الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. يروح يحلب اللبن، ولما يجيب اللبن البيت ما يخليش أي حد يشرب قبل أبوه وأمه. فحلبت غبوقهما وأتيت بهما فوجدتهما نائمين، وفي لفظ عبد الله بن عمر والصبية يتضاغون تحت قدمي. عياله الصغيرين يابا هات شوية لبن، يابا شوية لبن، ويشدوا جلبيته ويشدوا، لم يلتفت إليهم. قال فوقفت حاملا غبوقهما إلى أن استيقظ فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الثلاثة مغارة ذات صخرة كبيرة قد المسجد، قفلت باب المغارة، لا في بلدوزرات ولا طيارات ولا فرق إنقاذ، هذه الصخرة الكبيرة تحركت ببركة النية الصالحة في بر الوالدين. فيا أيها الأحباب، يا من وفقكم الله تعالى إلى الزواج، لا تنسى والديك، لا تنسى والديك أبدا، فهما باب من أبواب الجنة. ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فتجب نفقتك على والديك إن احتاج، وعلى زوجتك وأولادك. إذن أنت لو دخلت البيت ومع شوية رز ولا شوية طبيخ ولا شيء، وابتغيت في ذلك نية صالحة أجرت وأثبت على ذلك. كلنا بيشتروا داخل البيت، لكن كيف تدخل البيت وتقمص الحسنات؟ احنا عاوزين من هنا ورايح بقى يكون نظامنا أن نكون قانصين للحسنات، مثمرين الحسنات. مرض سعد ابن أبي وقاص فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي جميعا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. واستفاد من ذلك أهل العلم أن الوصية لا ينبغي أن تزيد عن الثلث، وإن قلت عن الثلث إلى ربع لكان ذلك أوفق وأحسن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة، اللقمة تجعلها في امرأتك. شاد الفول، الخبز، الرز، بطاطس، طماطم، ربطتين جرجير، أي شيء تخشه وتدخله بيتك وتبتغي به نية صالحة، كل ما يأكله الأولاد والأزواج كل هذا في ميزان حسناتك. يا إلهي، لقد ضيعنا كثيرا، لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لو انتبهنا إليها لكان عدد الحصى وأمثال الثرى عند الله تعالى لنا في حسناتنا. ولكن لا بأس، لا بأس، طالما أن فيك نفسا، طالما أن فيك نفسا وقلبا يضطرب بالحياة فابدأ مع الله عز وجل. ولا يضيع الله تعالى عمل عامل إن وفق إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وارض اللهم عنهم وعمن ترضى عنهم وأحبهم إلى يوم لقائك يا مولانا. أيها الأحباب الكرام، هل إعطاؤك ونفعك لغيرك شريطة أن تكون فيه النية الصالحة؟ هل هذا خاص بالإنسان؟ يعني لو أنت عملت أي معروف مع واحد أو حجزت شرك عن واحد تأخذ ذلك حسنات، ده مع الإنسان فقط، ولا يمكن أن يتعدى ذلك أيضا إلى الحيوان؟ نعم، يتعدى ذلك إلى الحيوان. لو أحسنت إلى الحيوان أخذت أجرا، سبحان الله، لو أحسنت إلى الحيوان لأخذت أجرا. يبقى أنت لو ربيت الحيوان يمكن بالبركة النية الصالحة أن تأخذ أجرا، ولو وجدت حيوانا ضعيفا فأعنته مأكلا أو مشربا لأخذت بذلك حسنات عند الله عز وجل. روى النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغيا وجدت كلبا قد اندلع لسانه من شدة العطش يكاد أن يموت، مشي في صحراء وبغي على وزن فعيل، صفة مشبهة، يعني امرأة كثيرة البغاء محترقة بغاء والعياذ بالله. المرأة دي وجدت كلب اندلع لسانه من شدة العطش يكاد أن يموت، كلب بقى نايم طلع لسانه وهيموت من شدة العطش. نظرت هذه المرأة البغي فلم تجد شيئا تحمل فيه الماء من البئر، فنزلت إلى البئر فجعلت الماء في موقعها في نعلها، فسقت الكلب. فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها بسقيا كلب. يغفر الله تعالى لبغي لأنها سقت كلبا، لأنها أنقذت كلبا من الموت، فما بالك بمن ينقذ المسلمين؟ فلو أن الأطباء أحدثوا نية صالحة في أعمالهم لكانوا بذلك مأجورين عند الله عز وجل، ولو أن المدرسين أحدثوا نية صالحة في أعمالهم لكانوا مأجورين عند الله عز وجل، وهكذا في كل نظير. فكما أن هذه البغي أحيت كلبا روحا، فإن الإحياء إما أن يكون للبدن وإما أن يكون للقلب. إحياء البدن بالمآكل والمشارب ودفع الأمراض وقطع العلائق التي تفسد البدن وتعطبه، طيب وكيفية إغذاء القلب، كيفية إغذاء القلب ودفع الشرور عنه؟ هذه وظيفة العلماء الربانيين والموجهين المتأيدين بالله عز وجل. فكل من نفع غيره كان ذلك في ميزان حسناته عند الله عز وجل، سواء كان ذلك الغير إنسيا أو كان غير إنسيا. كل من نفع غيره، سواء كان ذلك المنفوع إنسانا أو حيوانا، كان ذلك في ميزان حسناته عند الله عز وجل. وهنا مسألة لطيفة وربما يكون بها الختام حتى لا نطيل. هل يمكن لإنسان أن يؤجر من غير نية؟ هل يمكن لإنسان أن يؤجر من غير نية؟ لو تأملت لوجدت أن ذلك الأمر ربما يكون نادرا، ولكن يمكن أن يؤجر المرء من غير أن يحدث نية. ومثال ذلك في صحيح مسلم أن عميرا مولى آبي اللحم، صحابي اسمه آبي اللحم، لا يعرف له اسم إلا هذا، وسمي هذا الصحابي بآبي اللحم لأنه كان يتأبى أن يأكل من لحم ذبح الأصنام فسمي بآبي اللحم. آبي اللحم العبد بتاعه اسمه عمير، فقال آبي اللحم لعمير: يا عمير قدد لنا لحما، قدد لنا لحما، أي قطع لحما شرائح واجعله على النار. أتى رجل مسكين، فعمير أعطى لهذا المسكين، إذا كان اللحم مثلا 5 كيلو إداله 2 كيلو. أبي اللحم نظر فوجد اللحم ناقصا، قال: ما صنعت؟ قال: لقد أتى مسكين فأعطيته. فضربه أبي اللحم. فانطلق عمير وأبي اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيان إليه: يا رسول الله، إن هذا عبدي وقد أعطى مسكينا من غير إذني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو علمت أن الأجر بينكما، أن الأجر بينكما، اللحم لحمك والذي أعطى عبدك، فالأجر بينكما، مع أنك لم ترضى بذلك الأمر ولم تنو بذلك الأمر، ولكن هذا نفع متعد، هذا نفع متعد، وعليه كل نفع متعد انتفع به مسلم حتى ولم يكن فيه نية أجرت عليه. والله ليس هناك فضل أفضل من ذلك. كل إنسان يقدر ينفع مسلم، يخدم مسلم، يساعد مسلم، يعين مسلم على خير، يؤجر على ذلك حتى ولو لم يحدث نية. لو أحدث نية لكان أفضل والأجر أعظم، والأجر أعظم. وإذا لم يحدث نية فإن أجر الله تعالى مكتوب له إن شاء الله. باب عظيم جدا. إذا ينبغي للمسلم أن يكون خيرا، أن يكون نافعا، أن يكون منتجا في موقعه وواقعه، لا يكون خاملا متكاسلا ضعيفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، أي القوي في دينه وعمله، خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالله تعالى أسأل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يشرح صدورهم لشرعه القويم، وأن يربي أولادهم ونساءهم ويأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بمن عادى دينك فإنهم لا يعجزون. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.